بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة: القاعدة 30: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم تساويا أو تساوى.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشركاء بينهم حقوق ولهم حقوق، وهنا الشركاء صنفان: شركاء في الملك وشركاء في المرافق. شركاء في الملك يعني هذه عمارة أنا وياك مشتركين في تملكها، إما بالنصف 50% لي و50% لك، أنا دفعت نصف قيمة العمارة وندفعت نصفها، أو يعني بمعلوم أنا لي الثلث ولك الثلثان. هذه شركة ملك أو مزرعة، اشترينا مزرعة 100,000 متر، 50,000 لي و50,000 لك، سواء هي يعني في وثيقة واحدة ملك مشاع، أو إذا فرزت عاد خلاص كل واحد له ملكه. لكن لو فرزت وكل واحد له ملكه، هناك قد يكون في شركة في حقوق وليس في ملك، مثل الطريق. هذا الطريق والله أرتفق به أنا في مزرعتي وأنت ترتفق فيه بمزرعتك، كلنا طريقنا واحد. أو في ماء، أنا أرتفق به لمزرعتي وأنت ترتفق به لمزرعتك، ما هو في ملكي أنا، بحيث أنه لو كان في ملكي ما يلزمني أعطيك إلا من باب الإحسان. والملك أيضا ينقسم إلى ملك حر، يعني هذا مثل هالعمارة أنت شريكي فيها ملك حر لنا، يعني إجارة العمارة ودخلها لنا، أو دخل المزرعة لنا أنت وياي شريك، أو ملك ما هو بحر، ملك وقف، أنا وياك ملاك لهذه العمارة وتصدقنا بها وقفا لله، يحبس أصلها ويكون ريعها في النفقة في أعمال الخير. الآن تصير أحيانا حقوق في الملك مشتركة، والله العمارة ترى تبي لها صيانة، صيانة كهرباء، صيانة سباكة، صيانة المهم، فهنا ما يصير تمتنع من الصيانة تقول أنا والله ما بدفع فلوس، تبي تصلح أنت صلح على كيفك. قال لا، ترى تتلف العمارة وكذا، وبعدين تصير نفقتها أكثر، وبعدين أصلا حتى الناس تتركها ما تأجر فيها. قال أنا إذا ما طحت في شريك أعوذ بالله شحيح، وكله بيحط عليك كل شيء، ها؟ بعضهم بعد من شحيح أيضا حتى يأكل حصتك، ها؟ ويحط عليك مديونية بعد من حيث لا تدري، ويبلشك من كل صوب إذا ما يعني سبحان الله ما يكفه شحه عن الظل. نقول له هذا لا ضرر ولا ضرار، تعال صيانة العمارة كم تكلف، وتقسم القيمة على حسب نصيب كل شريك. صيانة تحتاج 90,000 أو 9,000، أنا علي الثلث أدفع 3,000، وأنت عليك الثلثين تدفع 6,000. العمارة وقف خلاص، لازم من أوقفها يتولى صيانتها، لأن لو تعطلت منافع الوقف خلاص كأنك عطلت الصدقة عن أن ينتفع بها يعني في أعمال البر. إذا صارت ما تؤجر خلاص وين دخلها اللي سينفق على أعمال البر، هذا سواء في الملك الحر أو في ملك الوقف. كذلك الأرض هذه مزرعة، إن كانت مشاع ما يصير تبيع لين تشاور، لأني شريك ملك، شريك ملك، واضح؟ مدام ما قسمت المزرعة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني هذا معناه في العقار، وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مدام المزرعة أو العقار مشاع ما قسم ولا صرفت الحدود ولا الطرق، إذن لابد أنك تستأذن الشريك قبل تبيع حصتك. يعني كنت تقول ملكي ببيع، بس نقول ما تضر بغيرك لأنه ما صرفت الحدود. طيب إذا قال هذا، طيب أنا حصتي مفروزة وكل شيء مفروز، بس إذا كان في طريق يرتفق به أو ما يرتفق به، يعني شركة مرافق ما هي بشركة ملك، نقول أيضا لابد من أن تستأذن شريكك في المرافق معه في الملك، لأن ترى حتى من أول حتى في العقار مو بس بالمزارع، تقول والله الطريق وارتفق به، لأن ساعات المزارع تدري لما تصير برا البلد يصير مالها إلا طريق واحد، وإذا جاك واحد نقشر وشرى حصة المزرعة وجنبك وبلشك في الطريق وفي الماء، شي فكك منه. أو قد يتنحس عليك حتى في الماء بما يقول بالضرر على مزرعتك، ويدل على أن هذا أيضا يعني الشفعة تكون حتى في شركة المرافق وحتى في المزارع. الحديث اللي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل حائط، يعني حائط يعني مزرعة. قوله في الحديث الأول في البخاري ما لم يعني تصرف الطرق، يعني أيضا فيه يعني أنه يعني الشركة في المرافق لها اعتبار في هذا المعنى في الارتفاق بالطرق والمنافع. فإذا لابد أنك تستأذنه قبل تبيع. ترى من أول حتى البيوت، لو هذا البيت أنا أدركت ترى بيوت أول، يعني في بعض المناطق خلك من الشارع اللي يفصل بين فريج وفريج، لكن داخل الفريج الفرجان يعني مسافة صغيرة جدا جدا وممر بسيط يرتفق به أكثر من بيت إلى عدة بيوت، تبي تبيع شاور جارك، يعني يجيك واحد يرتفق بهالطريق مثلك ها رايح جاي رجلي، إذا طلع عقشرة وجار سوء وتقول شي فكك منه بعدين. فإذا هذه القاعدة نافعة جدا في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب بيان أسبابها، فيعمل كل سبب.
لا في لا في قبل عجل القاعدة قبل الشركة ما شرحنا.
قبل الشركة نعم شيخ، 29 قاعدة يجب تقييد اللفظ بها.
أي نعم. ما قريناها ما شرحناها.
قال رحمه الله: القاعدة 29 يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.
يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غير ذلك، يعني اللفظ إذا كان فيه وصف فهذا الوصف إذا هو مقصود للشرع ما هو صفة كاشفة فلا بد أن يذكر في النص، وأيضا يكون مناطا للحكم، ما يصير تعطله أو تلغيه أو لا تذكره، ما يجوز. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، سائمة الغنم، ما قال في الغنم الزكاة وخلاص يعم كل الغنم، لا قال في سائمة الغنم، يعني الغنم التي ترعى تسوم. ومن هنا أخذ العلماء دلالة مفهوم الصفة، قالوا الغنم أو الإبل عموما يعني البهيمة الأنعام التي فيها الزكاة إذا كانت تعالف 6 شهور فأكثر، يعني أكثر الحول ما فيها زكاة، لأن هذا مفهوم الصفة يقيد الحكم، فلابد من ذكره ولابد أيضا من إناطة الحكم به. ولماذا جعلت الزكاة في سائمة الغنم؟ لأن الناس تلحقهم كلفة في العلف، ترى مو بس يعني عشب، لما يصير عند بعض الناس ماشية كثيرة ترى يبي له عشب، وما عندنا احنا هنا بالكويت وبعض النواحي السعودية صحراء يا اخوان، احيانا تأتي مواسم جفاف، واحيانا تتتابع لسنوات، واحيانا ما يأتي الا شيء يسير ما يفي به علف بهيمة الأنعام أكثر الحول، يقعدون الناس سنة وسنتين وثلاث وأربع مساكنهم يعلفون كلفة عظيمة. لذلك ما فيها زكاة إذا صارت تعالف ست شهور فأكثر، كان من أول من 20 سنة أو أقل شوي أو أكثر يسألوني بعض الأخوة واجيبهم شيبانهم استغربهم سنينهم مساكين يخرجون الزكاة وهي تعلف أغنامهم، صاروا يجون الشيبان أنفسهم عندي للمسجد. قلت صحيح أن الغنم ما فيها زكاة إذا صارت تعلف أكثر الحول ست شهور؟ قلت لي صحيح. إحنا جينا نوكل بس للعلم، يجون بعدين قام يجون كثرة لين الحمد لله اطمئنوا إلى الجواب. هذا إيش يقول لك؟ تقييد اللفظ بالصفة. طبعا هذه الصفة عندما تكون مقصودة في الحكم، أما إذا الصفة الكاشفة هذه ما يتقيد فيها الحكم. يعني مثل الذي قتل نفسه بمشاقص لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مشاقص يعني مثل حديد منقصة وكذا، لو قتل نفسه بحديدة ولا قتل نفسه بغيره الحكم واحد، ما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلماء من باب الزجر عن هذا الحكم. طيب إذا عرفنا أنه اللفظ إذا كان فيه صفة تقيد الحكم ومقيد فيها اللفظ لابد من ذكرها، ما يصير تحذفها لذلك رواه العلماء في الحديث. طيب قال من وصف أو شرط، النص من القرآن أو من السنة إذا كان في لفظه شرط لابد أن يذكر، لابد أن يناط به الحكم، ولا ما ولا الشرط لماذا ذكره الله عز وجل؟ لأنه يقيد الحكم. فيقول لك ما يجوز للحر أن يتزوج العبد إلا إذا خشي العنت ولم يجد ما يتزوج به الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت. ومن لم يستطع منكم طولا هذا اللي ما يستطيع أن يتزوج الحرة، وخشي العنت ذلك لمن خشي العنت منكم. إذن هذه شروط في اللفظ وفي الحكم لابد أن تذكر في اللفظ وفي الحكم. نوع ثالث قال الاستثناء في اللفظ لابد أن يذكر فيه. لماذا؟ لأن الاستثناء دليل العموم، فما دام استثني هذا من الحكم فلابد تذكر الاستثناء، لأن هذا المستثنى حكمه يختلف عن المستثنى منه. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الإنسان يعني كل الإنسان لفي خسر إلا الاستثناء. الآن المستثنى سيكون حكمه يختلف عن مستثنى منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هذا في العقيدة وفي الأحكام في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عشب مكة وحرمتها قال لا يعضد شوكه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني يستثنى من نبت المكة نوع الإذخر فقط، وهذا كان يستعمله أهل مكة في بيوتهم، يجعلونه في سقف بيوتهم وأيضا يجعلونه في قبورهم في دفن الموتى، يعني بعد أن ينصبوا اللبن بعد ذلك يضعون شيء من الإذخر. إذن إذا كان اللفظ والحكم مقيد باستثناء أيضا يذكر. بقي قالوا إذا ما كان في اللفظ أي يعني وصف ولا شرط ولا استثناء من القيود الملحقة باللفظ فيجب أن يبقى اللفظ على عمومه أو إطلاقه. لماذا؟ لأن العموم يشمل الحكم لكل أفراده، فما يجوز لأحد أن يخصصه بغير مخصص. كذلك المطلق إذا ما جاء لفظ يقيده فيبقى على إطلاقه، ولأن الإطلاق فيه معنى يعني من معاني التيسير والرخصة من الله عز وجل، فما يجوز لأحد أن يقيد الحكم بغير دليل من القرآن والسنة مثلا. الدليل على أن النص المطلق عن القيد يعني قد يكون فيه تيسير ورخصة من الله عز وجل، قوله تعالى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا أي بقرة لا أجزأتهم، لأن المقصود إيش؟ خلاص التخفيف، راحوا يشددون ما نوعها ما لونها تشابهت علينا بقرة، ليش شدد الله عليهم؟ وصار أمر يعني البقرة الذي أرادوا أن يتقربوا إلى الله بذبحها صعبة ما يجدونها. كذلك أيضا تجد أنت مثلا في المسح على الخفين جاء بلفظ المسح مطلق، فما يصدق عليه مسمى المسح بس امسح ما دام بس أعلى الخفين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان المسح لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلى، لكن الشرع جاء بمسح أعلى خفين، لكن صفة المسح ما يصدق عليه مسمى المسح لأنه ما جاء نص يقيده، كل الأحاديث في ذلك ضعيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقرأ الأسئلة شيخنا الله يجزاك خير. شيخنا يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل هل تنصحون بأن يجمع فضول العلم بكتاب وأقوال وترجيحات أهل العلم فيه مع التنبيه أنه من فضول العلم؟
لا بعدين يأتي فيها بعض الناس ويشغلون الناس فيها، بس نتوجههم إلى العناية بصلب التفسير وصلب العلم. نعم.
يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، هل نفهم من تفاضل الأمصار أو العلماء في فنون معينة يقدم قولهم في هذا الفن على غيرهم؟
مرجح، يكون مرجح.
يقول أحسن الله إليكم،
وترى العلماء بعضهم أو كثير منهم ما جلس في مصر واحد في طلب العلم، لذلك عندهم الرحلة في طلب العلم عند الصحابة فضلا عن غيرهم. راح جابر عبد الله رضي الله عنه ما في سماع حديث واحد مدة شهر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، لو رحل إليها ما كان كثيرا. سفيان بن عيينة كان بالكوفة، ولد بالكوفة، قدر الله على أبيه دين، كان أبوه صيرفيا فانتقل إلى مكة والحجاز، فصار مع ما أخذه من علم الكوفة أخذ العلم بمكة، وثم أيضا يعني اشتدت رغبته في السماع من الزهري في المدينة، وجمع من علم ثلاث أمصار ما فاق به أقرانه، حتى قال سفيان الثوري في سفيان بن عيينة أحد الأحدين، يعني ممن قل لهم النظير يعني في العلم، لأنه سفيان بن عيينة كان عالم صاحب رواية ودراية، يعني عالم في الرواية في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد وروايته، وعالم بمعاني القرآن ومعاني الحديث. فالعالم الذي رحل من مصر إلى مصر حكنا يعني أيضا جمع إلى علمه علوم الأمصار. نعم.
نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما صحت هذه المقولة أن أفضل الديانات بعد الإسلام اليهودية والنصرانية؟
الله يهديك، هذه الشرائع المبدلة المحرفة، وأيضا جاءت بعد النسخ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز لك إلا أن تلزم شريعة الإسلام وأن تكفر بما حرف وبدل، ما هو بتكفر بموسى وعيسى، لأن نحن نؤمن بموسى وعيسى، لكن الشرائع التي حرفت وبدلت ونسخت كلها بالإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول جزاكم الله خيرا لو تجنبتم السياسة غفر الله لكم. الله يغفر لك. ويش نترك السياسة عشان تصير علمانية ولا يولى علينا من هو من قد يؤول حال بلدنا إلى أن يطمع فيها الغزاة؟
بس يقول السائل أحسن الله إليكم، أيهما أثبت وأفضل لطالب العلم، سماع الشروحات أم قراءتها إن كانت مطبوعة؟
والله هذا وهذا في طريق للدوام. اسمع شروحات العلماء خصوصا من العثيمين، في طريقك المسجد اسمع شروحات العلماء واسمع القرآن يوم تحفظ، وفي البيت اقرأ ودون الفوائد واسمع وكذا، وقت اللي تكد ذهنك بالقراءة وتدوين الفوائد اسمع بعدين ريح. وإذا كنت يعني ممن يستطيع الرحلة إلى مشافهة العلماء فافعل.
نعم. يقول السائل هنا الجمع بين قول أبي زرعة في مراسيل الحسن وبقية العلماء في تضعيفها.
الدرس القادم إن شاء الله سيأتي في الكلام على مراسيل الحديث ورواية المجهولين والحديث الذي يصحح بمجموع طرقه. الشيخ الإسلام ذكر قواعد في ذلك في التفسير، وهي قواعد في التفسير وفي الحديث، لكن سنذكر بعض الفروق الدقيقة في بعض المسائل. الدرس القادم من أهم الدروس أيضا، يعني اليوم كنا ننوي أن نقرأ كل ما في هذا الفصل، لكن أنا ما انتبهت والله حقيقة من 7:30 لـ 9 وحنا على ما قالوا بس في التفسير، فأنا أعتذر يعني ربما أطلت، لكن رأيت الضرورة في شرح أثر الإمام أحمد بما يدل على معناه، ولا كان وش يصير بعض الناس يمكن ما يفهم يقول كل هالمغازي تسذب تسذب، لا والله مو تسذب إلا في القرآن، صح ولا لا؟ أو يقول شوف الإمام أحمد ما يعرف، لا يبقى الإمام أحمد يعرف، بس أنت ما تعرف كلام الإمام أحمد، ما تفهم كلامه.
نعم.
ولا من مثل الإمام أحمد رحمه الله.
يقول السائل هنا ما صحة من قال أن ابن عمر عبد الله بن عمر مما يروي عن ابن بني إسرائيل؟
لا عبد الله بن عمر لا تكذب عليه، مسكين عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الانتخابات من الشورى والشرع؟
الديمقراطية ليست من الشرع ولا من الشريعة. من شبه الديمقراطية بالشورى غلطان، وجعل أدلة الشورى في غير موضعها. الشورى تكون في الأمور غير المنصوصة التي ليس فيها حكم من الله، الذي في حكم من الله يجب تنفيذه على ولي الأمر، ما حد يتعداه. الأمور غير منصوصة اجتهادية يشاور فيها ولي الأمر أهل الاختصاص في كل شيء، والله الاختصاص في القتال والدفاع والجهاد والكذا، واللي في التعليم واللي في الكذا واللي في كذا، أما واحد بتاع كله يعرف كله على كله هذا ما في سوبر كله، إنما أمرهم شورى في الإيش؟ في كل شيء ما تختص به ويشاور فيه ولي الأمر الأمناء العلماء في هذا الموضوع. في الطب تبي تشاور واحد ما يعرف شيء ما يصير؟ يصير؟ في الغنم تبي تشاور حضري ما يعرف مسكين، في واحد حضري شرى له البين صغير ومدوار جت وجاب ينام وحط مدوار الجت كله عند شو اسمه عند هل البيني هذا أساس وشو يخشى انه مثل الحرة اللي على ما قالوا ماتت وما اطعمته، قام الصبح لقى للبيني مات، سأل الجيران اللي يعرفون بالغنم والكذا قال ما يصير تحط مدوار الجت عند شو اسمه هل الطليل صغير أكل كل فوق حاجته هو بشم وما، فبعد ما تشاور إلا في كل شيء أهل الاختصاص. كذلك تبي تستفتي في أحكام الشريعة في أمور القضاء في أمور من أهل الاختصاص، ها عشان ما تصير بعد لغوة واحد ما له شغل ما يعرف وكل شيء يخض فيه، يشاور الاختصاص. ثم أيضا الشورى ليست ملزمة، ومن هذا قال الموردي لو قيل أن الشورى ملزمة لكان هذا هو العزل الخفي، يعني عجل حق حاطينك أنت حاكم صمان ديقة بس هم يملون عليك؟ لا، شاورهم في الأمر ولا تستبد في الحكم، لكن إذا رأيت المصلحة في غير مشورتهم بما يوافق الكتاب والسنة تعمل به، فإذا عزمت فتوكل على الله. قد أفضت في ذلك في كتاب الشورى. نعم، كل حد منا والله تعالى وتجعل هذا مشرع مع الله، لا، هذا الشرك في الحاكمية ولا يشرك في حكمه أحد. ما يصير تقول حتى العبارة مشرع مشرع مشرع، شنو مشرع؟ ولا يشرك في حكمه أحد، الشيء اللي الله في حكم من الله عز وجل، أنت علم ولا الله عز وجل؟ بعدين ترى إذا صارت يعني على ما قال ديمقراطية لغوة وهواش وكذا تعطل الديرة، كرة طنبخية يلعبون ولا ما يلعبون بالمشاركات الدولية 10 سنين مو عارفين يحلون الموضوع. عشان إذا هذه كرة ومو عارفين على ما قال تخلصون لكم قانون يسنعكم، خلونا من مجلسكم هذا ومن ايش اسمه، وخلوا الحاكم يشتغل. الدول حولنا كلها سبقتنا في بناء دولتها، وحنا بنشر الخليج ان شاء الله، ان شاء الله ما عاد يبقى بنشر، وتصير توايرنا قويه، ها، وان شاء الله الكويت تنهض من جديد وعلى ما يريد يعني أهل الطموح في هذا البلد، تصير قيادة تناسب طموح أميرها وشعبها وتوافق أحكام الله تبارك وتعالى، لأن النصر والرزق والتأييد والتدبير من الله، والحفظ الإلهي من الله، هو اللي أعظم حفظ، ولا دبرة مخلوق ضعيف. بعدين بيصير على ما قالوا اللي يبونه ثمانية السابق دقائق، أنا الحين حنا لا مكانك رايح المستعان. أنتم ما تتحسرون على ديرتكم لما تعطل وتأخروا فيها كل الخير ومقومات الأسباب النهضة؟
أشك
دم المواطن يقعد 16 سنة على ما يجيه الدور يأخذ البيت، وفوق هذا يأخذ البيت كحيان يتهدم عليه أو يتهدم بعض البنيان اللي فيه، مسكين كل هالسنين ينتظر تاليتها، هذه تاليتها على ما قال. خلها يبقى يجلس 5 سنوات بأقصى حد، أبويا اليوم اللي ملت فيه عطوا مفتاح البيت، خل المواطنين يعيشون بعز بلدهم خير، ما دام في خير الحمد لله، شو لا نبخل عليهم بسبب والله إما مستشار نحيس ولا واحد على ما قالوا يحط المشاريع في الدراج، أو واحد يحب يأخر المواطنين في حصونهم على البيت عساس ما أدري إما تنيحس ولا حس ولا عند عقار هو يبي يبيعه على الأثمان عساس هالمواطنين مساكين مو بكل يبي يصبر لين يجي دوره في الحكومة، يقول وين 16 سنة يبليش الخير مدام موجود عط شعبك والله بيعطيك، الله يفكنا من المستشارين والمسؤولين النحيسين اللي يتنحسون على الشعب، والله يرزقكم ترى أضعاف مضاعفة بعد، ترى من أول الله رزقنا أن الناس نفوسها طيبة، الحين زاد الخير زاد الحسد أعوذ بالله، ويتحسدون على بعض، بعضهم هو نفسه بخيل أصلا، وإذا صار مسؤول بعد يشتيك من بخله، بيحط عليك كل شيء تاكسز وضرائب ويزيد عليك البنزين ويزيد عليك ويزيد عليك ويزيد، وقاعد مريش وعنده ناس بعد يطبلون له عشان والله عطاهم منصب ولا عطاهم روسي يستفيدوا 2-3-4 من حاشيته وبطانته، وباقي الشعب حط عليهم حط عليهم حط عليهم حط عليهم، لا يبا ما نبيك ما نبيك ما نبيك، اللهم نعوذ بك من الجبن والبخل. أو تصير لي بعد مسك رقابنا لحزب الأخوان المسلمين طول هالسنين في الدولة، الحمد لله من تالي صاروا عاد ينتبهون لخطرهم لأنهم دلوا الدولة على خطرهم، متجمعين ساحة الإرادة يقولون غزوة حنين الحين صاروا الإخوان المسلمين هم المسلمين، واللي يوقف ضدهم هم الكفار. غزوة حنين هذا اللي نقول لا تستخدم من مثل ما قال عمر عمد ولايات في الكفار فجعلوها في المسلمين. يعني أنتم مسلمين بالحالكم والشعب الكويتي وحكومة الكويت كفار ثقيف، وهذا قالوه الإخوان المسلمين من مصر قالوها في الكويت. يعني اللي يقف بطريقنا كافر، يعني يا يمسكون الحكم يا أنتم كفار، لأنهم عقيدتهم عقيدة الخوارج، ما في جماعة بس هم هم هكذا يدرسون هذا في عندنا هني، يطبعون هذه المصنفات التي كتبوها ويطبعونها في الكويت دون تعميم العقيدة حقتهم المنهج منهج الخارج. وهو هذا المختصر لمعنى كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، يجي حق الآيات الملأ الكفار ويجعلها في حكومات المسلمين. هو هذا هو شورك يا غزوة حنين نفس هو هذا.
نعم يقول
أقول لكم حزب نذال هذا ما تصدقون أنتم عباركم، ما في حزب تلقى دعم ورعاية من الدولة ومن الشعب مثل حزب الإخوان المسلمين. سنين ومسكينهم جامعة الكويت والتعليم التطبيقي ومؤسسات الدولة الدينية والمالية والبنوك الإسلامية ومليارات ولجان وصدقات سيسوها الحزبهم وغير جيوبهم، ها؟ وبعدين لقوا الفرصة مواتية مع التحالف مع علمانية كفار أمريكا، فقالوا غزوة حنين الله هذه تاليتها دعم الحكومة لكم كل هالسنين، اشتدعوا حزبكم ونصرتوا حزبكم دوليا في كل أقطار العالم الإسلامي خصوصا مصر وغيرها، صار الحين غزوة حنين. مو حزبنا ذلك؟ شكرا.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم
هذا بعد بيقول لك ها يقول لك لا تسولف بالسياسة بس سولف غصب عليك عجل تبين نوخذ ها بصير الديرة لهم عاد شيفني منهم بعدين لكن الله الحفظ الإلهي خير منهم. نعم
يقول السائل
وانت بعد يعني محمد العثمان عندك يسوي لك دروس
الله تشرف يا شيخ
الله يسعدك الله يحفظ الله عز وجل لذلك الله عز وجل يتولى عباده نصرة وتأييدا وحفظا وتدبيرا ورزقا، استشعروا معية الله عز وجل والحمد لله ما ظلمناهم شيء. الخوارج هم الظالمون، هم الخوارج هم الظالمون والله لو مكنوا من الكويت وتشوفون إذا هذا بس بدايتهم قبل يتمكنون، بس ظنوا أنهم قد يعني الفرصة مواتية للوثوب على السلطة قال غزوة حنين يا حنين أنت تكفير هذا وين حنانيك بشعبنا وبالمسلمين في بلدنا. وبعدين شنو يبون حرية قبل شرية، وين الخلافة اللي 50 سنة تقولون الخلافة صار لكم 50 سنة تقولون الخلافة، الحين صارت الحرية قبل الشريعة.
صلى الله السلام
الله المستعان.
أغلى سؤال شيخنا،
آخر سؤال؟
لا أسئلة كثيرة شيخ.
اتفضل.
يقول السائل ما حكم ذكر مرويات المغازي والسير إذا كانت ضعيفة؟ ويقول سائل آخر متى يستعمل الحديث الضعيف ويقال به ويقبل؟
هذا في الدرس القادم إن شاء الله في قواعد تمييز المرويات يذكر شيخ إسلام الحديث والحكم عليه من تعدد الطرق. نعم.
نعم يقول السائل ما حكم أكل التمساح؟
إن كان شوي وإن كان مو شوي. الله يهديك عطنا غير السؤال هذا. ما عندنا تماسيح بالكويت الله يهديك. كان ترى أن سباحين الكويت تماسيح مثل ما يسمونهم تمساح اسمه تماسيح الكويت يفوزون بالذهبية ولا كذا وبعدين أنت بتأكل لحومه. ترى بعض الغشم أحيانا تجوز ما هو من باب ترى أحد يقول بعد هذا أفتى أنه والله إن كان شويا فيجوز وإن كان لا هذا فأمرق ما يجوز.
شيخ يقول
لما تحكي عن أمور ثقيلة مثل الخروج مثل كذا لابد شوية من إجمام النفس بالمباحات. نعم
نعم يقول السائل هنا الأرض الموقوفة أو العمارة إذا تعطلت لأي سبب، هل لصاحبها أن يبيعها؟
والله يحاول أنه تتخذ الأسباب التي تؤول إلى عمارة الوقف نفسه، لأنه ما ينقل من مكانه إذا تعطلت منافعه إلا حيث يعني خلاص صارت ضرورة. نعم.
يقول السائل: بعض الكتب الموقوفة في بعض المساجد عندنا لا يقربها أحد ولا تقرأ، فهل يجوز أخذها وتوزيعها على طلاب العلم؟
لا، هو قد يجوز أنها تنقل المسجد آخر في طلاب علم يقرؤون، ممكن هذا إذا تعطلت منافع قراءتها في أحد المساجد، لأنه هالمسجد والله ما فيه ناس يقرؤون. وإن كنت ناميل يعني لأنك لا تخرج المسجد، خلها الحين ناس ما يقرؤون، يمكن يجي ناس وقت غير يجون ناس يقرؤون، ولأن نقلت إلى بعض المساجد الأخرى، وأيضا المساجد التي نقلت إليها ما صار يقرأ فيها أحد.
نعم. يقول السائل: أحسن عليكم، ما يلزم أن يسأل الجيران، هل يلزم أن أو يلزم أن يسأل الجيران قبل بيع شقته في عمارة خاصة إذا كانت ذات شقق قليلة، مثال أن تكون لها يعني بها 6 شقق؟
يعني لأن إذا كان مثلا كل دور فيه شقته، وهذا مثل مخرجهم ترى واحد وقت الطلعة والنزلة واستعمال المصعد أو الدرعي نفس الحجز والكذا، شاورهم جزاك الله خير.
نعم.
قبل تبيع.
يقول السائل: هل من فترة على هل مر فترة على أهل العراق عهد لا لم يكونوا فيها ملتوون على الحاكم أو ولي الأمر ملتفون عليه؟
والله في عهد يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد كان يمدحون بغداد وقت العباسيين وقت الخليفة هارون الرشيد، على كل حال وقت الشافعي يوم مدح هارون الرشيد يعني مدحوا بما يعني كان من سيرته في الجهاد وفي يعني بناء الدولة وفي نصرة السنة ومحاربة البدعة، وبعدين الإمام أحمد أيضا مدح الدولة العباسية في عهد المتوكل ولا بعد هارون الرشيد يعني، وفي حكم المأمون والمعتصم والواثق يعني جت بطانة سوء، بطانة معتزلة وأضرت بالإسلام والسنة. فعلى كل حال إن الأرض لا تقدس أحدا، وأن الناس إذا تركوا الالتواء وصارت يعني أعمالهم على النصيحة لولي أمرهم وناصروه على الخير وتواصلوا معه بالحق والصبر، الله عز وجل يولي عليهم من يقوم ب يعني نصرة الدين ورعاية أمور الرعية. نعم.
نعم. يقول السائل هنا: هل صحيح أن جهاد العلم ونشره والرد على أهل البدع الحزبيين وغيرهم أعظم من الجهاد بالسيف؟
ابن القيم فضل هذا، قال إن الجهاد بالسيف يقوم به كل أحد، وذاك ترى كان في ليبيا وغيرها أسبوع بس تعالوا يدربونك على أنواع الأسلحة وتروح تقاتل، أما بأسبوع ما تقدر تطلع طالب علم متقن للعلم يدرس الناس العلم، تحتاج إلى سنوات، وهذا الفرض الكفاية ما يؤدي كل أحد، لكن إيش كثر يا أبو مقاتلين بفترة وجيزة ويلا أسبوع ودرب ويلا، لكن العلم تجد عدد محدود يعني ما هو مثل كثرة المقاتلين، ذاك الأمة تحتاج إلى هذا وهذا، ولذلك قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون. طائفة تجاهد وطائفة تطلب العلم من باب حفظ الدين وشرائعه وتعليمه والقيام بأحكام الجهاد، لأن الجهاد أيضا يحتاج إلى فقهاء.
شيخ، نكمل الأسئلة الآخر ولا نقرأ الأسئلة الخارج؟
هات أسئلة الخارج مدام متابعين مساكين لهم حق علينا أيضا نجيب على أسئلتهم.
هم سؤالين شيخ. يقول السائل من الخارج: هل اهتم أئمة الدعوة النجدية بالتفسير، وما هي أشهر المؤلفات في ذلك إن وجد؟
الإمام محمد عبد الوهاب نفسه إمام الدعوة له مجلد من مجموع مصنفة المجلد في التفسير على نمط المسائل في كتاب التوحيد، الاستفادة من الآية طريقة الاستنباط نفسه، لكن يفيد أكثر، وفيه استنباطات ذكية جدا جدا كما في كتاب التوحيد من الاستنباط انتخاب الأدلة لأحكام الأبواب. أبى تحط عندك المجلد وقرأ منه كل يوم، ما تجد مشقة في قراءته، وأيضا ينبهك على أحكام مهمة واستنباطات ذكية والمعاني العظيمة يعتني بها ويبرزها. نعم.
يقول السائل من الخارج أيضا: يستنكر البعض تفسير القرآن بالسنة، وحجتهم أن السنة دونت في القرن الثاني في عصر التابعين وتابع التابعين، وهم لا يثقون إنما دون صحيح في مجمله، فلا يمكن أن يفسر به كلام الله. ما حكم من يقول بقولهم ويؤمن به؟
لا، هذا غلطان. القرآن كان محفوظ في الصدور، وكان يؤديه الصحابة إلى الأمة من حفظهم، ثم بعد معركة اليمامة دون في المصحف، ما تعطل أيضا حفظ القرآن ولا القيام به، لأنه كان حفظه في الصدور، ما تعطل، حفظ الدين بذلك. ثم السنة أيضا كانت محفوظة في الصدور، حتى بدأ التدوين الرسمي للسنة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه أمر بتدوين السنة، أمر أبا بكر بن حسم بتدوين السنة. قال: إني خشيت دروس العلم، يعني ذهابه وعدم حفظه، فأمر بتدوين السنة. فاعتمد العلماء على حفظ الصدور، وبعد ذلك استمروا على حفظ الصدور والسطور المدون في الكتب أيضا. وكان فيه يعني من أئمة التابعين وتابع التابعين من اختارهم الله، ومن بعدهم من اختارهم الله لحفظ السنة، مما يعني لولا أنه وجد هذا في علماء المسلمين كان الإنسان ما يسبقه. شو اسمه الزهري، بس إذا شاف حديث أو سمع حديث استودعه وقلبه خلاص ما ينسى. الليث بن سعد قال: لو أمليت ما في صدري لعجزت عنه الكتب. هم ممن روى له الجماعة ومن كبار علماء مصر. الدارقطني من مثله في الحفظ، أملى كتاب العلل كله، شوفوا 16 مجلد من حفظه. حتى قال الذهبي: قال لئن كان أملاه من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا. الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث، يعني باصطلاحنا المعاصر مليون حديث. قالوا: في مليون حديث؟ قالوا: يعني الحديث برواية طرقه، بعض الحديث له أكثر من 20 طريق. وأيضا قالوا: وأرادوا مع ذلك الآثار عن الصحابة. هذين الله خلقهم واصطفاهم لحفظ الدين، ما ظهر به مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بكرة إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة من داخل البلد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.